أفضل الصلاة يتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السابع والعشرون في آداب المحدث من آداب الشيخ. الله يجعلنا من الذين تأدبون بآداب الحديث. في عندكم نسخة أحمد شاكر الله يرحمه حاطين آداب بالمعقدين يعني الزيادة. لذلك عملوا الشيخ أحمد شاكر وقع بياض بالأصل يسع كلمة آداب فأضفناه إلى السياق. ومن عنوان هذا الباب في مقدمة ابن الصلاح هنا عندنا بالمخصوص في آداب المحدثين النوع السابع والعشرون في آداب المحدث. قد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر 463 هجري وفاته. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. كأن الأروش هو يعني هذا الكتاب الحقيقة كتاب جيد ومرجع في هذا الباب. كتاب الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع سبع طبعتين أو ثلاث. ونقول فقد طبع ثلاث طبعات في السنوات الأخيرة في مجلدين. سبحان الله الله يرضى عليكم يا شباب بدون أصوات هنا جوا. نعم قاعد يبدو يدرس آداب الشيخ والتلميذ وآداب الراوي والسامع فليرجع إلى هذا الكتاب الحافظ البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع.
الجامع
لآداب
الشيخ والسامع
كمان هو مطبوع بهالاسم هذا. نعم الشيخ والسامع والمقصود من الراوي والشيخ هون بالمخطوط الظاهر جاي انه هيك الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الانواع المذكوره. عندكم عيون لغضون عيون. قال ابن خلاد هذا ابن خلاد اللي اول من الف في علم مصطلح الحديث وهو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامه هرمزي الفارسي وفاته 360. كتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا اول مصنف في علم مصطلح الحديث. شو عم يقول ابن خلاد؟ قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ان لا يتصدى للتحديث الا بعد استكمال 50 سنة. انظر من السن مو عبره. قد يكون احيانا مثل ما مر معنا لانه الصغير امتى يبدا في منه 5 سنوات وفي 50 سنة لا يعي كما ينبغي. لذلك السن معبره وانما هذا اقوال يعني. وقال غيره 40 سنة كما نقول اخر. وقد انكر القاضي عياض بن موسى وزاد 544 قاضي عياض صاحب كتاب الإلماع كما نجد في علم مصطلح الحديث ذلك بأن أقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين، منهم مالك بن أنس، مالك بن أنس الأصبحي الحميري أبو عبد الله عالم أهل المدينة إمام المذهب المالكي يعني المعروف، وفاته 179. زعم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، أنه بالمدة الأخيرة صار طلاب العلم إذا عم يقرأوا على الشيخ ما حدا يدرس بحياة الشيخ حتى يموت الشيخ يلاقوه بعدين يدرسوه الطلاب. أنا لها أي من أيام مالك الإمام مالك أنه كان هو يدرس وشيوخه على قيد الحياة. زعم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، وقد دافع ابن الصلاة بعلومه كتاب علوم الحديث عن رأي الرام هرمزي بقوله ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض القاضي عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم تحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال. لوجد رجل شاب طالب علم شاب في مكان لا يوجد غيره والناس بحاجة إليه وعنده علم، فينبغي أن يتصدى للتعليم، ما يقول إنه صار عمري 40 ولا 30 أو كذا. نعم. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلف أو اقترب. وقد استدركوا عليه الخلاد لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك. أنس بن مالك عاش أكثر من 100 سنة، أنه توفي سنة 93 هجري وهو آخر صحابي توفي بالبصرة، فكان زيادة عن 100 عاش 103 رضي الله عنه. لذلك قضية كمان صغر السن وكبر السن ما له علاقة، قد يكون اجل عمره 80 عاما ولا يزال نقي الذهن وحافظ، وقد يكون بلغ 60 وضيع، لكن متى ما اختلط نترك حديثه. نعم. وسائل ابن سعد دائما اذا اطلق سائل ابن سعد الساعدي اخر صحابي توفي بالمدينة المنورة سنة 91 هجري. وعبد الله بن ابي اوفى الاسلمي، وهذا اخر صحابي توفي بالكوفة سنة 86 هجري. وخلق ممن بعدهم، يعني اذا في ناس عاشوا قريب 100 أو 100 وزيادة ومع ذلك حدثوا، وقد حدث آخرون ودور الصحابة، لكن غير الصحابة وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن ابن عرفة، هذا له جزء الآن طبع من جديد، جزء الحسن ابن عرفة. حسن ابن عرفة ولد 150 ومات 257، يعني 107 سنوات عاش، وحدث بعد 100. وابو القاسم البغوي، ابو القاسم البغوي عبد الله بن محمد ولد 213 توفي 317 104 سنوات عاش. نعم. وأبو إسحاق الهجيبي عندي هون نسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو الهجيم ابن عمر ابن تميم ابن مر ابن بد حلو قال عمولون وفي تحديثه بعد المئة طرفة مذكورة في ترجمته في فتح المغيث السخاوي. هذا فتح المغيث السخاوي ذكرها هنا أرض شبه النكتة اللي حصلت معه يحمل حياته. قرأ القارئ يوما على الهجيم بعد أن جاوز المئة حديث عائشة في قصة الهجرة وفيه أن الحمى أصابت أبا بكر وبلالا أو عامر بن فهيرة بن فهيرة وكانوا في بيت واحد فقالت له عائشة كيف تجدك يا عامر؟ فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حدبه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جسمه بروقه. فقال التلميذ عن يقرا الأبيات قدام شيخه اللي هو الهجيمي قام غير كلمة كالثور سواء كالثلي بشوف الشيخ صحيان ولا مو عيان. فقال كالكلب بدل قومه كالثور ورام اختباره بذلك. فقال له الهجين قل كالثور يا ثور فإن الكلب لا روق له إذ الروق السكون. ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه. أنا امتحنه من بعد فيها عميرة البيتين فلما قال كالثوري عوامره كالثوري شو وزيدي قام قال له قال كالكلبي قال له الشيخ قول كالثوري يا ثوري. نعم. سأل دليل انه كان واعي وصاحي من بعد المئة. والقاضي ابو الطيب الطبري ابو الطيب هذا الهجيني انه بذاتي ما عندي مراجع بالمكتبة ليس نعم ما وجدت له ترجمة لذلكوني يعني انت ولد انت مات ما لذاكر عنه. والقاضي ابو الطيب الطبري اسمه طاهر بن عبد الله ولادته 348 وفاته 450 يعني 100 سنتان عاش احد ائمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون هنيك الصحابة عاشوا اكثر من 100 ودول عاشوا اكثر من 100 وكانوا يحدثون وهناك جماعة اخرى نقول من كثير. قلت وجماعة كثيرون لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السنة. صار فيه 80-90 بس الواحد يلاحظوا أنه في اختلاط ولا إذا اختلط ينبغي أن لا يحدث عنه وإلا فأنه أسوى بمن كان قبله وحدثوا بالمئة وبعد المئة. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه كما اتفق لشيخنا ابن كثير أولى أبي العباس أحمد ابن أبي طالب الحجار وفاته 730 حجار فإنه جاوز المئة محققا سمع على ايش عم تلجو بالضم الزريدي سوى الزبيدة لأنه قرأ على سمع على ابن الزبيدي الحسين ابن المبارك وفاته 631 مو الزبيدي الزبيدي ابن الزبيدي اسمه الحسين ابن المبارك كيف سمع منه سنة 360 سمع البخاري سمعه عليه في 630 صحيح البخاري سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري وأسمعه في 370 بعد 100 سنة وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل وعشان يتعقل ولا يتعلق
تعقل
ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيد فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون ومن جملة هم سمع ابن كثير الله يرحمه صاحب الكتاب ويجي عنا رقم موجود عندكم في تعليق عم الشاكر شو عم يقول وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند دائما علو السند له قيمة إذا كان أسانيد صحيحة وعن جماعة من العلماء الكبار وأما كان مر معنا أنه إذا كان واحد عندنا إسناد عالي وإسناد نازل وكان الإسناد النازل أصح من العالي فنرجع إلى الإسناد النازل ولا نرجع إلى العالي مع عدم صحته خلاص نعم من غير وجهه الصحيح فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة داعتم تعليق في عندي هون وليس يخفى أن طلب العلو في القرون المتأخرة أمر مرغوب فيه وبخاصة في من صح بالأصل سماعه أما إذا قرئ عليه بعد ما سمعه ولو كان على مثل الصبة المجاري إليها فإن ذلك إن شاء الله غير ضار شيئا إذا كان واعي ما كان عام من يقول قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق اللهم خلقنا لأخلاق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حسن الطريقة صحيح النية فإن عجبت نيته عن الخير دعوة يعني فليسمع فإن العلم يرشد إليه قال بعض السلف فرد العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله يعني هنا في الأول طلب العلم بدأوك هواك كان يتزود معلومات لكن بعدين أثر فيه العلم فأبى أن يكون إلا لله نعم وقال لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا يعني فرضنا زملاء طلاب تعلموا على شيخ واحد وكلهم في العلم سواء يقدم دائما أكبرهم سنا أما إذا كان الصغير أعلمه يقدم دائما العلم هذا إذا استوى في السن إذا استوى في العلم فيقدم اللي هو إيش أولى سنا أو أولى سماعا بل كره بعضهم التحديث شو عم يكون بعدين لمن مو لمن شو الكلام عندي غلط والله انا هون بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد احق منه لأنه أحيانا يظهر أنه كاره العلم في مقتبل السن ودرس العلم وعنده معلومات جيدة وفي أودى منه سنا أكبر لكن أقل منه علما، فدائما يقدم الأعلم. حتى بالصلاة الإمامية لما يكون في استواء بالعلم سو في العلم يقدم الأكبر سنا والأشرف نسبا، أما لما يكون المرء غيره عالم فيقدم على الجميع، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. لا طالب العلم يعني يكون عنده تواضع، ما يكون عنده كبرياء انه في من هو اولى منه ان لا يتقدم عليه، الا لما يكون امام رسمي مدرس رسمي ان ذلك يقدم على غيره، فهو اذا قدم غيره لا باس بذلك. قالوا شعنكم ولدا،
قالوا لا ينبغي.
إيه لا. قالوا ينبغي. كذا الأصل وهو كلام بين واضح ووقع في مطبوع الشيخ أحساب، ولا ينبغي فقلبت المعنى. لا يكون ينبغي شيخي. لأنه هنا نقول موجود في مقدمة ابن الصلاح، يستحب للمحدث العارف عقد مجلس الإملاء. معناته هون ينبغي مو لا ينبغي، ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه. شكل عنده ثيابه شيء ما بيجي. وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، منع يعني أحدا من أن يرفع صوته. ليش يعني؟ كان مالك عندي موجود عندكم في هذا، كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انزهره وزجره ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته. يعني مثلا بدنا نبدأ بدرس، لا بأس خاصة إذا كان بالعادة قارئ يقرأ مثل هذا، أن يكون آيات لها علاقة بموضوع الدرس حتى يسمعوا الآيات ثم يسمعوا الدرس فيتمكن هذا العلم عندهم. والمقصود من القراءة مو مثل يعني الآن القراء، المشكلة صارت الآن القراءة أصبحت مهنة عند الناس، عند بعض الناس هم نقول إنه خاصة نيشت شغلة الأموات عنا هون لاعتبار شهرة الناس والقراء لقراءة الأموات. خلاص القراءة ليست للأموات، القرآن للأحياء نزل، لم ينزل للأموات. الأموات لهم الدعاء والصدقة، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان، هذا حديث مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا بيقرأ القرآن الكريم يقرأ طالب علم على السنة النبوية، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر للأمراض، ألا دول القراء زماننا قراء آخر زمن، قالوا لي يجيبوا بياخذوا انغامهم من ام كلثوم وعبد الوهاب من المغنين وبيطلعوا فيه وبينزلوا فيه على حسب النغم. ما انزل القران لهذا. نعم الانسان من السنه ان يزني صوته في قراءه القران، ورسول الله قال زينوا اصواتكم بالقران، الا ان المقصود ان ياتي بالقران كما انزل من غير تكلف وما ينظر للأنظام، وكمان يقرأ على مهل وأن يقف على رؤوس الآية. كان الرسول كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطعه آية آية، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان يقطعه آية آية، كما نسمع القراء والفجر وليال العشر والسبع والوتر والليل إذا يسري و هل في ذلك؟ ما كان الرسول يقرأ آية آية، والفجر لحاله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني هكذا كان رسول الله يقرأ القرآن يقطعه آية آية، وذلك أدعى لفهمه وتدبر معانيه. ما من عمل الناس بعدين في ناس يتشبه وتشبه انه لازم يجيب نغم عم تتباطل ويبدو يسرد الايات مثل ما بيسردها هو، وين بده يوقف الناس؟ الله الله مضمن شيء، الله اللي الصوت الجميل احلاه هيك يعني وقتها، مو للمعاني. لذلك الحقيقه يعني قلما يعني في عصرنا تجد انه يقرا القران كما انزل على النبي عليه الصلاه والسلام ويقطعه لكي يتدبره سامعوه. نعم سيدي. إذن إذا أرى آيتين ثلاثة أربعة خمسة للرسول صلى الله عليه وسلم زمانه، إذن عبد الله بن مسعود قال له يا عبد الله اقرأ علي شيئا من القرآن. قال له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ بسورة النساء إلى أن وصل لأربعين آية إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. كان عم ينتظر الوقت. 41 آية من سورة النساء قرأ عبد الله بن مسعود قراءة جيدة ما رد الرسول في واحدة منها، دليل أن كانت قراءته كقراءة رسول الله أخذها عنه كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه إلى رسول وجد عيناه تزيفان لأنه سيكون شهيدا على أمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب اعتبار هذا رسول أقرأكم أبي من القراء لما قال له انه الله سماني لانه بده يقرا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى من شده الفرع. لذلك الصحابه رضي عنه ما كانوا يعني ينظروا للانغام وان كان يحاول ان يجمل صوته ما استطاع. هذا مين مشهور بالاصوات الجميله؟ كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، فقرا مره شيئا من القران ورسول الله يسمعه فقال لو لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فما أخبره قال رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحذيرا. يعني كان زير صوته أجي أكثر من ذلك. لذلك قراءة القرآن ينبغي أن تكون على هذا النحو. وثم بعده التحميد الحسن التام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء تصريح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم عنكم صلى الله عليه وسلم إيه سب الجلال صلى عليه وسلم قال الخطيب البغدادي ويرفع صوته لذلك وإذا مر بصحابي ترضى عنه رضي الله عنه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويرفع صوته لذلك فليسمعوا كمان الطلاب حتى يصلوا على رسول الله معه ويتردوا على الصحابة معه. وإذا مر الصحابي الأولى وحسن عنكم ولو حسنون أن يسمع عنكم الحال عنكم وحسن هون عندي وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء دائما إذا أصدق عطاء فهو عطاء بن أبي رباح عطاء بن أسلم. يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه من جملة ألقابه الحبر هذا الحبر والحبر الحبر والبحر الله يرضى عنه. نعم سيدي. فالحبر العالم الصالح البحر في العلم الواسع ابن عباس عبد الله دائما اشهر اولاد العباس عبد الله مو اكبر هون اكبر من الفضل لكن هو كان اعلم ولذلك اشهر اذا قيل ابن عباس اذا اطلق فهو عبد الله وكان وفيع دائما اذا اطلق وفيع وفيع ابن الجراح الرؤاسي. يقول حدثني سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث المؤمن الحديث اكثر من واحد البخاري امير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني لم يشرح البخاري بفتح الباري لقب امير المؤمنين في الحديث. نعم. وينبغي ان لا يذكر احدا بلقب يكرهه دائما تنادي الاشخاص لأحد الأسماء إليهم فأما لقب يتميز به فلا بأس بعد أن لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب مثل غندر هذا لقب لمين محمد ابن جعفر الهذلي غندر محمد ابن جعفر الهذلي وفاته 193 أو وصف نحو الأعمش الأعمش سليمان بن مهران 148 أو حرفة مثل الحناط كان من جملة الحناطين المشهورين عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الحناط أو بنسبته إلى أمه مثل ابن عليا ابن عليا إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق ابن عليا 218 وفاته. إذا عرف الراوي بذلك ولم يخطئ أن يعيبه وإن كره الملقب به ذلك يعني إذا ما قصد إهانته فإنما هذا المشهور به لكي يعرفه الناس. فإذا أن الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث ما بقي إلا في عصرنا مجالس إملاء الحديث دول العصور اللي كانوا فيها ابن حجر أملى على الأذكار النووية كذا وكذا مجلسا وتوفي ولم يتم ذلك ثم أملى بعده تلميذه الحافظ السخاوي عدة مجالس ولم يكمله فكان العلماء الحافظ العراقي هذول كانوا يملوا في الحافظ المنذري أملى الترغيب والترهيب كله على تلامذته بدون كتاب ولا ورقة من أوله إلى آخره الترغيب والترهيب إملاء. نعم. وهي مجالس عامة فيها علم جم وخير كثير ومن آدابها يعني آداب مجالس الإملاء أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة، وفيها المجالس العامة من لا يفقه كثيرا من العلم فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليتجنب وليتجنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم الخطأ والوهم والوقوع في التجديد والتجسيم، هذا للعوام أو يعني عامة الناس، وهذا الوهم أو الخطأ إنما يقع بسبب أحد الشيئين: الأول قلة فهم السامعين وعدم استيعابهم ما يلقى عليهم، الثاني عدم كفاية الشرح والبيان المبني على قواعد أهل السنة في ضوء سلف الأمة. ولو فتحنا باب الحجة المذكور هذا لازم منه اجتناب ذكر آيات الصفات، ذكر آيات الأسماء والصفات، وهذا باب لا يجوز فتحه. نعم التحرز مطلوب ضمن الأصول والضوابط الشرعية. طيب، ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات. الحياه الاسرائيليه شو فيها؟ لذلك الاسرائيليات على ذات الاصنام ما كان يشهد بشريعتنا يعني يؤيده شرعنا فنعمل به، وما كان مخالفا نتركه، وما كان من القصص والاخبار ناخذه للاتعاظ والاعتبار فقط. وما شجر بين الصحابه من الخلاف، يعني حصل خلاف بين علي ومعاويه، بين علي وعائشه، هذا مو ضروري نقعد دائما نبحث امام الناس وامام العامه حتى ياخذوا فكره ان هذول الصحابه حصل بينهم هذه الخلافات وحصلت مشاكل، ما في داعي بهالامور. لذلك اذا كان فتره خاصه يدرسون طلاب وهن صغار في الابتدائي خلاف علي ومعاويه، شو يوم واحد شيء هذا اندرسوا كل العلم ختموا وما بقى غير هذا لحتى يعرفوا، لذلك اندرسوا اشياء يستفيد منها. نعم، لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر، سموها تمليحات أو تحنيضات، يعني صار في ملل من كثرة العلم الجدي، الأخير نكتة شعرية نكتة نثرية حتى شوية يموه عن أنفسهم، كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم. وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها إما لضعفه في التخريج وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ. هنا حوله جماعة حفاظ علماء يستعين بهم على ذلك. نعم، وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفى 643. صار بعدين الحافظ ابن حجر العسقلاني حافظ التدريب، وكان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، وفن عراق عبد الرحيم بن حسين شيخنا بن حجر العسقلاني وفاة 806. فاتبعه الإملاء 756، فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا. نعم، إلى سنة موته 806. ثم أملى ولده إلى أن مات 826 600 مجلس وكسرا. ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات 852 أكثر من 1000 مجلس. ثم درس 19 سنة، عن كل 9 دولة 9 ناس 19 سنة. نعم، فافتتحه أول 878 فأمليت 80 مجلسا فافتتحته. من عن أول الله السيوطي. نعم، فافتتحته أول 878 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى. وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندر لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر يعني يقول هذا أحمد شاكرة مخطوطة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. تعلمون أن يخطبها بحمد الله عدد منها من ذلك أمالي الأذكار وأمالي تخريج مختصر بن الحاجب كلاهما بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي وفقه المولى. نعم. واعلم انه قد اطلق المحدثون القابا على العلماء بالحديث، فاعلاها امير المؤمنين في الحديث. هذا لقب لم يظهر به الا الافذاذ النوادر الذين هم ائمه هذا الشأن، والمرجع اليهم فيه كشعبه بن الحجاج وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه او راهويه. اسحاق بن راهويه او راهويه كان أميرا للأمير المؤمنين في الفقه والحديث، تلميذ البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا. ثم يليه بعد أمير المؤمنين الحافظ، وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. هل ما بقي في عصرنا هذا؟ فقال له التقي الصبي هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ انتظر منه. قال ما رأينا مثل الشيخ الدمياطي. دمياطي عبد المؤمن ابن خلف شرف الدين وفاته 702. ثم قال وابن دقيق العيد محمد ابن علي دقيق الدين ابو الفتح ابن دقيق العيد. كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن اين الثريا من الثرى؟ وين الارض من السماء يعني؟ فقال السبكي كان يصل الى هذا الحال؟ قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة لهذا يعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول من دقيق العيد. وقال أبو الفتح بن سيد الناس أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث لواحد شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. كمان الذي عصرنا ما بقي أمثال هؤلاء. القضية إذن ليس لها حد ينتهى إليه، وإنما هي كما يقولون بلغة العصر مسألة نسبية، فمن يعد محدثا اليوم قد لا يعد محدثا في عصر ماض وهكذا. فسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني احمد بن علي مرمان وفاه 850 شيخه الحافظ ابا الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين، فقال ما يقول سيدي في الحد الذي اذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق ان يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الاوصاف التي ذكرها المزي وابو الفتح في ذلك لنقص زمانه ام لا؟ فاجاب الاجتهاد في ذلك يقترب باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم من الحفظ وغلبته في وقت آخر، واختلاف من يكون كثيرا مخالفة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق حيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل من دقيق العيد يعني، وأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوقه. فلا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان، فإن السر في كون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن إيش عن كون؟ جعله عن كون؟ لمن جعله فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. هذا الإسلام جماعة مشاغلين حالهم بالأكل والشرب هلا شغلتنا نحن شاغلين حالنا بالبطن وبالأكل مثل ما قال البدوي وما العيش إلا نومة وتبطح وجمر على رأس النخيل وماوي. هذا كان أحدهم متفرغ للعلم كان يجد مساعدة بيقولوا انه صاحب كتاب الفنون ابو الوفاء علي بن عقيل فهو ألف كتاب السماع الفنون يقول الحافظ الذهبي هذا لم يؤلف في الإسلام كتاب أكبر منه 500 مجلد كان يكتب في نهاره عدة تراريس يعني اللي نسميها نحن التراث إلا ملزمة 16 صفحة وكان إذا جاء الليل استلقى على قفاه ساعة يفكر فيها ثم قام وكتب ما جال في أفكاره ثم يستلقي ساعة ويقوم ويكتب ما جال في أفكاره وهكذا في ليله ونهاره فاستطاع كان زوجته تعمل له حساء شوربة انه مشان حتى اذا كان سرق ما يضيع وقت هلا بده كاسة شاي وفنجان قهوة لذلك يعني مو متحتاج لازم جماعة كانوا 40 في من الوقت لذلك الان ما في هالمحفوظية اللي كانت في ذات العصر. نعم اذا هون سيدي لا حول ولا قوة الا بالله. وقد روي عن الزهري انه قال لا يولد الحافظ الا في كل 40 سنة. لذلك السؤال يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. يعني كان في خير إن شاء الله لا ينقطع لكن كان كل ما بين كل 40 سنة يكون حافظ مشهور يعني في ذات العصر. رسول الله قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله أن لا يقطعنا من أمثال هؤلاء العلماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ فقد من حافظ وغيره أحفظ منه. نقل ذلك كله السيوطي في التدريب وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث. قال التاج السوفي في كتابه معيد النعم في مما نقله في التدريب من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني. هذا جمع أحاديث في الصحيحين وغيرها عبارة عن مجلد كبير مشارق الأنوار للصاغاني فصار هذه يرى الصاغاني وأرى جامع الأصول وأرى هو صار محدث. نعم فيه فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي طبيع السنة البغوي وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا بجال هذا الحديث فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قد وضم إليهما من المتون مثلهما لم يكن محدثا ولا يصير لذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت أن تكون راما بلوغ الغاية في الحديث على زعمها نعم اشتغلت في جامع الأصول لابن الأثير فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث ابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي نحو ذلك فحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين. وبخاري العصري وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر إنما المحدث من عرف الأساليب والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستفسرة من المتون وسمع الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية هذا أول درجاته الله أكبر. فإذا سمع ما ذكرنا فكتب الطباقة يعني سماعات على الشيوخ فدار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. ودون هذين من يسمى المسند بكسر النون وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال ومن أهل العلم طائفة تربت الحديث وجعلت تأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم ما يقرؤونه ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصار عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة. شو عنكم انتو؟ البطاقة مين جزء البطاقة؟ انو انا عندي نزق في بطرق فيه غلط البطاقة مين؟ نعم
شكل
وجزء البطاقة لا البطاقة هو وجزء البطاقة حديث البطاقة مشهورة لحديث نعم ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثا. وأما الحرز فإنه انقطع أثره وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ثم قارب السخاوي والسيوطي سخاوي تلميذ ابن حجر والسيوطي أن يكونا حافظين ثم لم يبق بعدهما أحد. وين سيوف الانتكامية وإداعة هجري ومن يدري فلعل الأمة الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها ولا يعلم الغيب إلا الله. ومنذ عقود خلت ونحن نشهد عودة علمية عامة حديثية خاصة وظهر ذلك بنواح شتى منها إقامة كليات الدراسات الحديثية ونشر تراث المحدثين وتصنيف المؤلفات الحديثية بل إقامة حلقات العلم الحديثي. ولقد كان للشارح الشيخ أحمد شاكر فضل كبير في ذلك ثم من بعده كذلك بعض المحدثين في هذا العصر يوجدوا هكذا. نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.